بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة.
هذه رسالة إلى القابضات على الجمع.
إليك أختان.
إلى أولئك الفتيات الصالحات والنساء التقيات، إلى اللاتي شرفهن الله تعالى بطاعته وأذاقهن طعم محبته، إلى حفيدات خديجة وفاطمة وأخوات حفصة وعائشة، إلى اللاتي طالما دعتهن نفوسهن إلى الوقوع في الشهوات ومشاهدة المحرمة سماع المعازف والأغنيات، فتركنا ذلك ولم يلتفتن إليه مع قدرتهن عليه، خوفا من يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار.
يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
همسات.
هذه همسات إلى حبيبة الرحمن التي لم تجعل همها في القنوات متابعة آخر الموضات تقليب المجلات، وإنما جعل جعلت الهموم هما واحدا وهم الآخرة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. أيها الإخوة المؤمنون، هذه رسالة إلى القابضات على الجمر. قال صاحب رسالة القابضات على الجمر، ما مختصره؟ هذه رسالة إلى أولئك الفتيات الصالحات والنساء التقيات، إلى اللاتي شرفهن الله تعالى بطاعته وأذاقهن طعم محبته، إلى حفيدات خديجة وفاطمة وأخوات حفصة وعائشة، هذه أحاسيس أبثها إلى من جعلنا قدوتهن أمهات المؤمنين، وغايتهن رضا رب العالمين، إلى اللاتي طالما دعتهن نفوسهن إلى الوقوع في الشهوات ومشاهدة المحرمات وسماع المعازف والأغنيات، فتركن ذلك ولم يلتفتن إليه مع قدرتهن عليه، خوفا من يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه وصايا إلى الفتيات العفيفات والنساء المباركات اللاتي يأمرن بالمعروف وينهين عن المنكر ويصبرن على ما يصيبهن. هذه همسات إلى حبيبة الرحمن التي لم تجعل همها في القنوات ومتابعة آخر الموضات وتقليب المجلات، وإنما جعلت الهموم هما واحدا هو هم الآخرة. هذه رسالة إلى تلك المؤمنة العفيفة التي كلما كشر الفساد حولها عن أنيابه رفعت بصرها إلى السماء وقالت: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. هذه رسالة إلى القابضات على الجمر اللاتي قال فيهن النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يكون فيه القابض على دينه كالقابض على الجمر، رواه الترمذي وهو في صحيح الجامع. رسالة إلى المرأة الصالحة التقية التي قدمت محبة الله تعالى وأوامره على تقليد فلانة أو فلانة، فأصبحت غريبة بين النساء بسبب صلاحها وفسادهن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه والدارمي: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو يصلحون إذا فسد الناس. هذه كلمات إلى القابضات على الجمر لأذكرهن بأخبار من تقدمهن إلى طريق الجنة ممن تركن لذة الحياة وحملن هم الدين حتى ضاعف الله لهن الحسنات وكفر السيئات ورفع الدرجات حتى سبقنا كثيرا من الرجال. أيها الإخوة المؤمنون، أول تلك القابضات على الجمر هي تلك المرأة الصالحة التي كانت تعيش هي وزوجها في ظل ملك فرعون، زوجها مقرب من فرعون وهي خادمة ومربية لبنات فرعون، فمن الله عليهما بالإيمان، فلم يلبث زوجها أن علم فرعون بإيمانه فقتله. فلم تزل الزوجة تعمل في بيت فرعون تمشق بنات فرعون وتنفق على أولادها الخمسة، تطعمهم كما تطعم الطير أفراخها. فبينما هي تمشق ابنة فرعون يوما إذ وقع المشق من يدها فقالت: بسم الله. فقالت ابنة فرعون: الله أبي. فصاحت الماشطة بابنة فرعون: كلا، بل الله ربي وربك ورب أبيك. فتعجبت البنت أن يعبد غير أبيها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم أخبرت أباها بذلك فعجب أن يوجد في قصره من يعبد غيره، فدعا بها وقال لها: من ربك؟ قالت: ربي وربك الله. فأمرها بالرجوع عن دينها وحبسها وضربها فلم ترجع عن دينها. فأمر فرعون بقدر من نحاس فملئت بالزيت ثم أعمي حتى غلى وأوقفها أمام القدر. فلما رأت العذاب أيقنت أنما هي نفس واحدة تخرج وتلقى الله تعالى. فعلم فرعون أن أحب الناس أولادها الخمسة الأيتام الذين تكدح لهم وتطعمهم، فأراد أن يزيد في عذابها. فأحضر الأطفال الخمسة تدور أعينهم ولا يدرون إلى أين يساقون. فلما رأوا أمهم تعلقوا بها يبكون، فانكبت عليهم تقبلهم وتشمهم وتبكي، وأخذت أصغرهم وضمته إلى صدرها وألقمته ثديها. فلما رأى فرعون هذا المنظر أمر بأكبرهم، فجره الجنود ودفعوه إلى الزيت المغلي، والغلام يصيح بأمه ويستغيث ويسترحم الجنود ويتوسل إلى فرعون، ويحاول الفكاك والهرب، وينادي إخوته الصغار، ويضرب الجنود بيديه الصغيرتين وهم يصفعونه ويدفعونه، وأمه تنظر إليه وتودعه، فما هي إلا لحظات حتى ألقي الصغير في الزيت، والأم تبكي وتنظر، وإخوته يغطون أعينهم بأيديهم الصغيرة، حتى إذا ذاب لحمه من على جسمه النحيل وتفحط عظامه بيضاء فوق الزيت، نظر إليها فرعون وأمرها بالكفر بالله، فأبت عليه ذلك، فغضب فرعون وأمر بولدها الثاني، فسحب من عند أمه وهو يبكي ويستغيث، فما هي إلا لحظات حتى ألقي في الزيت وهي تنظر إليه، حتى طفحت عظامه بيضاء واختلطت بعظام أخيه. والأم ثابتة على دينها موقنة بلقاء ربها. ثم أمر فرعون بالولد الثالث فسحب وقرب إلى القدر المغلي، ثم حمل وغيب في الزيت، وفعل به ما فعل بأخويه، والأم ثابتة على دينها. فأمر فرعون أن يطرح الرابع في الزيت، فأقبل الجنود إليه وكان صغيرا قد تعلق بثوب أمه، فلما جذبه الجنود بكى وانطرح على قدمي أمه ودموعه تجري على رجلها، وهي تحاول أن تحمله مع أخيه، تحاول أن تودعه وتقبله وتشمه قبل أن يفارقها، فحالوا بينه وبينها وحملوه من يديه الصغيرتين وهو يبكي ويستغيث ويتوسل بكلمات غير مفهومة، وهم لا يرحمونه، وما هي إلا لحظات حتى غرق في الزيت المغلي وغاب الجسد وانقطع الصوت، وشمت الأم رائحة اللحم وعلت عظامه الصغيرة بيضاء فوق الزيت يفور بها، تنظر الأم إلى عظامه وقد رحل عنها إلى دار أخرى، وهي تبكي وتتقطع لفراقه طالما ضمته إلى صدرها وأرضعته من ثديها، طالما سهرت لسهره وبكت لبكائه، كم ليلة بات في حجرها ولعب بشعرها، كم قربت منه ألعابه وألبسته ثيابه، فجاهدت نفسها أن تتجلد وتتماسك، فالتفتوا إليها وتدافعوا عليها وانتزعوا الخامس الرضيع من بين يديها، وكان قد التقم ثديها، فلما انتزع منها صرخ الصغير وبكت المسكينة، فلما رأى الله تعالى ذلها وانكسارها وفجيعتها بولدها أنطق الصبي في مهده وقال لها يا أماه اصبري فإنك على الحق، ثم انقطع صوته عنها وغيب في القدر مع إخوته، ألقي في الزيت وفي فمه بقايا من حليبها، وفي يده شعرة من شعرها، وعلى أثوابه بقية من دمعها، وذهب الأولاد الخمسة وهي عظامهم يلوح بها القدر ولحمهم يفور بها الزيت، تنظر المسكينة إلى العظام الصغيرة، عظام من؟ إنهم أولادها الذين طالما ملأوا عليها البيت ضحكا وسرورا، إنهم في ذات كبدها وعصارة قلبها الذين لما فارقوها كأن قلبها أخرج من صدرها، طالما ركضوا إليها وارتموا بين يديها وضمتهم إلى صدرها وألبستهم ثيابهم بيدها ومسحت دموعهم بأصابعها، ثم هم ينتزعون من بين يديها ويقتلون أمام ناظريها، وتركوها وحيدة وتولوا عنها وعن قريب ستكون معهم كانت تستطيع أن تحول بينهم وبين هذا العذاب بكلمة كفر تسمعها لفرعون، لكنها علمت أن ما عند الله خير وأبقى. ثم لما لم يبق إلا هي أقبلوا إليها كالكلاب الضارية ودفعوها إلى القدر، فلما حملوها ليقذفوها في الزيت نظرت إلى عظام أولادها فتذكرت اجتماعهم معها في الحياة فالتفتت إلى فرعون وقالت لي إليك حاجة فصاح بها وقال ما حاجتك ظن أنها ستكفر بالله لكن لا وألف لا فالتفتت إلى فرعون وقالت لي إليك حاجة فصاح بها وقال ما حاجتك فقالت أن تجمع عظامي وعظام أولادي فتدفنها في قبر واحد ثم أغمضت عينيها وألقيت في القدر واحترق جسدها وطفت عظامها ما أعظم ثباتها وأكثر ثوابها ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء شيئا من نعيمها فحدث به أصحابه وقال لهم فيما رواه البيهقي لما أسري بي مرت بي رائحة طيبة فقلت ما هذه الرائحة فقيل لي هذه ماشطة بنت فرعون وأولادها الله أكبر تعبت قليلا لكنها استراحت كثيرا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم مضت هذه المرأة المؤمنة إلى خالقها وجاورت ربها ويرجى أن تكون اليوم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وهي اليوم أحسن منها في الدنيا حالا وأكثر نعيما وجمالا وعند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها وروى مسلم في صحيحه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ومن دخل إلى الجنة نسي عذاب الدنيا ومن دخل الجنة أيها الإخوة المؤمنون من دخل الجنة نسي عذاب الدنيا فمن سكان الجنة إنهم أهل الصيام مع القيام وطيب الكلمات والإحسان أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان عسل مصفا ثم ماء ثم خمر ثم أنهار من الألبان وطعامهم ما تشتهي نفوسهم ولحومهم طير ناعم وسمان وفواكه شتى بحسب مناهم يا شبعة كملت لذي الإيمان وصحافهم ذهب تطوف عليهم بأكف خدام من الولدان وشرابهم من سلسبيل مسجه الكافر ذاك شراب ذي الإيمان ذاك شراب ذي الإيمان والحلي أصفى لؤلؤ وزبرجد وكذلك أسورة من العقان هذا وخاتمة النعيم خلودهم أبدا بدار الخلد والرضوان يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان يا سلعة الرحمن أين المشتري فلقد عرضت بأيسر الأثمان يا سلعة الرحمن هل من خاطب فلقد عرضت بأيسر الأثمان يا سلعة الرحمن كيف تصبر العشاق عنك وهم ذو إيمان والله لم تخرج إلى الدنيا للذة عيشها أو للحطام الثاني، لكن خرجت لكي تعد الزاد للأخرى، فجئت لأقبح الخسران. فما أطيب عيش المؤمنة في الجنة عندما تتقلب في أنهارها وتشرب من عسلها، بل وتنظر إلى وجه ربها. ما أطيب عيشك أنت وربك يسألك في الجنة: يا فلانة، هل رضيت؟ هل رضيت بما أنت فيه من النعيم؟ فتقولين: وما لي لا أرضى، وقد أعطيتني ما أرجو، وأمنتني مما أخاف. فيقول سبحانه: أعطيك أعظم من ذلك. ثم يكشف الحجاب عن وجهه فتنظرين إليه، فلا تنصرفين إلى شيء من النعيم ما دمت تنظرين إليه. كلا إن كتاب الأبرار لفي علين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. أما ثانية القابضات على الجمر، فقد كانت ملكة على عرشها، على أسرة ممهدة وفرش منضدة، بين خدم يخدمون وأهل يكرمون، لكنها كانت مؤمنة تكتم إيمانها. إنها آسية، امرأة فرعون، كانت في نعيم مقيم، فلما رأت قوافل الشهداء تتسابق إلى السماء اشتاقت لمجاورة ربها، وكرهت مجاورة فرعون. فلما قتل فرعون الماشطة المؤمنة دخل على زوجه، أي زوجته، دخل على زوجه آسية يستعرض أمامها قواه، فصاحت به آسية: الويل لك، ما أجرأك على الله. ثم أعلنت إيمانها بالله، فغضب فرعون وأقسم: لتذوقن الموت أو لتكفرن بالله. ثم أمر فرعون بها فمدت بين يديه على لوح، وربطت يداها وقدماها في أوتاد من حديد، وأمر بضربها فضربت حتى بدأت الدماء تسيل من جسدها واللحم ينسلخ عن عظامها. فلما اشتد عليها العذاب وعاينت الموت رفعت بصرها إلى السماء وقالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. وارتفعت دعوتها إلى السماء، قال ابن كثير: فكشف الله لها عن بيتها في الجنة فتبسمت ثم ماتت. أيها الإخوة المؤمنون، يقول ابن كثير: طلبت الجوار قبل الدار، طلبت الجوار قبل الدار. نعم، ماتت الملكة التي كانت بين طيب وبخور وفرح وسرور. نعم، تركت فساتينها وعطورها وخدمها وصديقاتها واختارت الموت، لكنها اليوم تتقلب في النعيم كيفما شاءت. ولماذا لا يكون جزاؤها كذلك، وهي طالما وقفت تناجي ربها والليل مسدول البراقع، تصغى لنجواها السماء وقد جرت منها المدامع تدعو، فتحشد الملائك، أي الملائكة، والددى هيمان خاشع، والعابدات الزاهدات جفت مراقدها المضاجع، وتخر للرحمن ساجدة مطهرة النوازع. نفعها صبرها على الطاعات ومقاومتها للشهوات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا فأين نساء هذه الأيام عن سير هؤلاء الصالحات أين النساء اللائي يقعن في المخالفات الشرعية في لباسهن وحديثهن ونظرهن ثم إذا نصحت إحداهن قالت كل النساء يفعلن مثل ذلك ولا أستطيع مخالفة التيار سبحان الله أين القوة في الدين والثبات على المبادئ إذا كانت الفتاة بأدنى فتنة تتخلى عن طاعة ربها وتطيع الشيطان أين الاستسلام لأوامر الله والله تعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أين تلك الفتيات العابثات التي تتعرض إحداهن للعنة ربها فتلبس لبسا يشف ويكشف فتلبس لبسا يكشف ويصف ويكون خفيفا أيها الإخوة المؤمنون أين تلك المرأة التي تنتف حواجبها وتغير خلق الله والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن النامصة التي تخلع الحواجب والمتنمصة التي يخلع لها وأين تلك الواشمة التي تضع الوشم على وجهها على شكل نقط متفرقة أو على شكل رسوم في مناطق من جسدها وهذا فعل المومسات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الواشمة والمستوشمة أين تلك المرأة التي تلبس الشعر المستعار أو ما يسمى بالباروكة والله تعالى قد لعن الواصلة والمستوصلة فهؤلاء النساء ملعونات أتدرين ما معنى ملعونة؟ أي مطرودة من رحمة الله تعالى مطرودة عن سبيل الجنة أو ترضين أن تطردي عن الجنة بسبب شعرات تنتفينها من حاجبيك أو لبس تتبرجين به أو تريدين الجمال ليس الجمال والله بالتعرض للعنة الله وسخطه بل الجمال الحقيقي هو ما يكون بطاعة الله ويكمل الجمال ويزين للمؤمنات في الجنة فإذا كان الله تعالى قد وصف الحور العين بما وصف وهن لم يقمن الليل ولم يصمن النهار ولم يصبرن عن الشهوات فما بالك بجمالك أنت وحسنك وبهائك وأنت التي طالما خلوت بربك في ظلمة الليل يسمع نجواك ويجيب دعاك طالما تركت لأجل رضاه اللذات وفارقت الشهوات فيا بشراك وقد تلقتك الملائكة عند الأبواب تبشرك بالنعيم وحسن الثواب وقد ازددت جمالا فوق جمالك وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم إن القابضات على الجمر لم يكتفين بالصبر على العذاب وتحمل البلاء وإنما كان لهن في نصر الدين ومقاومة الباطل بطولات وأعاجيب صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم عجوز قد جاوز عمرها 60 سنة فلما اجتمع الكفار من قريش وغيرها وتآمروا على غزو المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام حفر المسلمون خندقا في جهة من جهات المدينة وكانت الجبال تحيط ببقية الجهات وكان عدد المسلمين قليلا فاستنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم للرباط أمام الخندق بصد من يتسلل إليهم من الكفار. أما النساء والصبيان فقد جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في حصن منيع ولم يترك عندهم من يحرسهم لقلة المسلمين وكثرة الكفار. ولكن أيها الإخوة المؤمنون لقد حرسهم الله تعالى. يقول الله سبحانه:
ويستأمن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا.
وما هي بعورة؟ لأن الله يحفظها، لأن الله يحفظها كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، أي نخاف على النساء والذرية. قال: كذبوا. وما هي بعورة؟ لأن الله تعالى قال: وما هي بعورة فإن الله يحفظها، فإن الله يحفظها. أما النساء والصبيان فقد جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في حصن منيع ولم يترك عندهم من يحرسهم لقلة المسلمين وكثرة الكفار. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتغل مع أصحابه في القتال عند الخندق، تسلل جمع من اليهود حتى وصلوا إلى الحصن، ثم لم يجرؤوا على الدخول خشية من وجود أحد من المسلمين، فاصطفوا خارج الحصن وأرسلوا واحدا منهم يستطلع لهم الأمر. فجعل هذا اليهودي يطوف بالحصن حتى وجد فرجة فدخل منها، وجعل يبحث وينظر، فرأته صفية رضي الله عنها عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ففزعت وقالت في نفسها: هذا اليهودي يطوف بالحصن، وإني والله ما آمنه أن يدل على عورتنا من وراءنا من يهود. وقد شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإن صرخت فزعت النساء والصبيان، وعلم اليهود ألا رجال في الحصن، فتناولت سكينا وربطتها في وسطها، ثم أخذت عمودا من خشب ونزلت من الحصن إليه، وتحيلت منه التفاتة فضربته بالعمود على رأسه حتى قتلته. فلما خمد تناولت سكينا ثم قطعت رأسه ودحرجتها من الحصن. فلما وقعت الرأس ظن اليهود أن جيشا من المسلمين يحرسهم فولوا مدبرين ولم يعقبوا. أيها الإخوة المؤمنون، تلك العابدة التقية، فتأملي أيتها الأخت المؤمنة في جرأتها وبذلها نفسها لخدمة الدين، فكم تبذلين أنت للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كم ترين في المجالس من النامصات، وفي الأسواق من المتبرجات، وفي الأعراس من المتعليات، فماذا فعلت تجاههن؟ والله تعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. لا تخجلين من الدعوة، فالدعوة تحتاج إلى جرأة في أولها ثم تفرحين بآخرها. الصالحات القابضات على الجمع إذا أتى إحداهن الأمر من الله تعالى أطاعت وسلمت وأذعنت ولم تغترب أو تخالف أو تبحث عن مخارج. وتأملي في خبر تلك الفتاة العفيفة الشريفة العروس، من هي؟ تقدم لها رجل ليس محبوبا للنساء إلا من أطاعت ربها، لكنه محبوب لرب العالمين. العروس، قال أنس رضي الله عنه: كان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له جليبي، في وجهه دمامة، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم التزويج، فقال: إذا تجدني كاسدا، أي لا يرضى به أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: غير أنك عند الله لست بكاسد. ف فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يتحين الفرص لتزويج جليبيب، حتى جاء رجل من الأنصار يوما يعرض ابنته الثيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتزوجها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم يا فلان، زوجني ابنتك. قال: نعم ونعمين يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لست أريدها لنفسي. قال: فلمن؟ قال: لجليبيب. قال جليبيب: يا رسول الله، حتى أستأمر أمها. فأتى الرجل زوجته فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك. قالت: نعم ونعمين، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إنه ليس يريدها لنفسه. قالت: فلمن؟ قال: يريدها لجليبيب. قالت: حلقي لجليبيب، لا لعمر الله، لا أزوج جليبيبا، وقد منعناها فلانا وفلانا. فاغتم أبوها لذلك، وقام ليأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصاحت الفتاة من خدرها بأبويها: من خطبني إليكما؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أتردان على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ ادفعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لن يضيعني. فكأنما جلت عنهما. فذهب أبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شأنك بها، فزوجها جليبيبا. فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم جليبيبا، ودعا لها وقال: اللهم صب عليهما الخير صبا، ولا تجعل عيشهما كدا كدا. فلم يمض على زواجه أيام حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فخرج معه جليبيب. فلما انتهى القتال وبدأ الناس يتفقد بعضهم بعضا، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا. قال صلى الله عليه وسلم: ولكني أفقد جليبيبا. فقاموا يبحثون عنه ويطلبونه في القتلى، فلم يجدوه في ساحة القتال، ثم وجدوه في مكان قريب إلى جنبه سبعة من المشركين قد قتلهم ثم قتلوه. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى جثته، ثم قال: قتل سبعة ثم قتلوه، قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه. ثم حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على ساعديه وأمرهم أن يحفروا له قبره. قال أنس: فمكثنا نحفر القبر وجليبيب ما له سرير غير ساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حفر له، ثم وضعه في لحده. قال أنس: فوالله ما كان في الأنصار أيم، يعني امرأة مات زوجها، أنفق منها، أي من النفقة، يعني في سرعة تسابق الخطاب إليها، فوالله ما كان في الأنصار أيم أنفق منها، تسابق الرجال إليها كلهم يخطبها بعد جليبيب. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، نفرق بين الكلام الذي يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أمرا أو كان شفاعة. إذا كان أمرا فلا اختيار للمأمور، أما إذا كان الكلام الصادر عن النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة فيجوز رده. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود وهو في صحيح الجامع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عباس، ألا ترى حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثا؟ ما سبب هذا الحديث؟ أن مغيث هذا كان عبدا، وبريرة هذه كانت أمة مؤنث العبد. فعندئذ إذا أسلمت المرأة هنا فإن العقد ينفسخ إلا إذا رضيت. فهنا إذا تحررت المرأة أي صارت حرة فإن العقد ينفسخ إلا إذا وافقت المرأة. إلا إذا وافقت المرأة تحررت بريرة في عون المعبود، فكان مغيث يمشي وراءها ويبكي، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بريرة، إنما هو زوجك وأبو ولدك. فقالت: أتأمرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: لا أقبل. في عون المعبود قال، وفيه أن رد شفاعة الصالح لا تحزن، لأن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ردت هنا. أما إذا كان الكلام الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الأمر فلا يستطيع أحد أن يرد هذا الأمر وإن كان على غير هواه. أيها الإخوة المؤمنون، نعود إلى القابضات على الجمر. اعلمي أيتها المرأة المؤمنة أن المؤمنات إذا ذكرنا تذكرنا. ذكر ابن قدامة في كتابه التوابين أن قوما فساق أمروا امرأة ذات جمال أن تتعرض للربيع بن خثيم فلعلها تفتنه، وجعلوا لها إن فعلت ذلك 1000 درهم أي من ذهب. فلبست أحسن ما قدرت عليه من الثياب، وتطيبت بأطيب ما قدرت عليه، ثم تعرضت له حين خرج من مسجده فنظر إليها فراعه أمرها فأقبلت عليه وهي سافرة. فقال لها الربيع: كيف بك، أي تدعونه للمعصية والعياذ بالله. فقال لها الربيع: كيف بك، لو قد نزلت الحمى بجسمك فغيرت ما أرى من لونك وبهجتك. أم كيف بك، لو قد نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين. أم كيف بك، لو قد ساء بك منكر ونكير. فصرخت صرخة وبكت، ثم تولت إلى بيتها وتعبدت حتى ماتت، حتى قالوا: أفسدها علينا الربيع. وذكر العجلي في تاريخه أن امرأة جميلة بمكة وكان لها زوج لكنه ديوف، فنظرت يوما إلى وجهها في المرآة فقالت لزوجها: أترى يرى أحد هذا الوجه ولا يفتتن به؟ قال: نعم. قالت: من؟ قال: عبيد بن عمير العابد الزاهد في الحرم. قالت: أرأيت إن فتنته وأكشف وجهي عنده؟ قال: قد أذنت لك. فأتته كالمستفتية، أي تغطي وجهها في البداية، فأتته كالمستفتية أي السائلة عن سؤال، فخلى معها في ناحية من المسجد الحرام فأسفرت عن وجه مثل القمر. فقال لها: يا أمة الله، غطي وجهك واتق الله. فقالت: إني قد فتنت بك. فقال: إني سائلك عن شيء، فإن أنت صدقت نظرت في أمرك. ولم يقل لها: أجبتك، لا، قال: نظرت في أمرك، وهذا من باب المنازلة في الدعوة. إني سائلك عن شيء، فإن أنت صدقت نظرت في أمرك. قالت: لا تسألني عن شيء إلا صدقتك. قال: أخبريني، لو أن ملك الموت أتاك يقبض روحك أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة، يعني زنى بها والعياذ بالله، أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا. قال: لو أدخلت في قبرك فأجلسني للمساءلة، أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا. قال: فلو أن الناس أعطوا كتبهم ولا تدرين تأخذين كتابك بيمينك أم بشمالك، أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا. قال: فلو أردت المرور على الصراط ولا تدرين تنجين أم لا، أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا. قال: فلو جيء بالموازين وجيء بك لا تدرين تخفين أم تثقلين، أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا. قال: فلو وقفت بين يدي الله تعالى للمساءلة، أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا. قال: فاتق الله يا أمة الله، فقد أنعم الله عليك وأحسن إليك. فرجعت إلى زوجها فقال: ما صنعت؟ أي قال الديوف. فقال: ما صنعت؟ قالت: أنت بطال ونحن بطالون، الناس يتعبدون ويستعدون للآخرة وأنا وأنت على هذه الحال. فأقبلت على الصلاة والصوم والعبادة حتى ماتت، أيتها الجوهرة المكنونة والذرة المصونة، يا مربية الأجيال وصانعة الرجال، هذه وصايا من مكنون نصح، كما يقول المؤلف: سكبت فيها روحي وصدقتك فيها النصح والتوجيه. نسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل لأحد فيها شيئا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم.